بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذه رسالتنا الثالثة والأخيرة في هذه الدورة العلمية 64، وهي بعنوان 3 كلمات في الإخلاص والإحسان ووجوب التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية للعلامة عبد المحسن العباد رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه 3 كلمات في الإخلاص والإحسان ووجوب التزام الشريعة الإسلامية. الإخلاص هو في اللغة تخلص الشيء وتجريده من غيره، فالشيء يسمى خالصا إذا صفى عن شوبه وخلص عنه ويسمى.
إذا 3 كلمات نعيش معها: الإخلاص، الإحسان، الامتثال للشريعة. نعم. أولا الإخلاص الذي هو لب الأعمال وقطب رحاها، ولا يقبل الله عملا إلا به. ولهذا ما كان السلف يعانون شيئا أعظم من الإخلاص. قال بعضهم: ما شيء أشد علي من الإخلاص. لأن الإخلاص يا أخواني ليس فرضه 5 مرات في اليوم والليلة، ولا مرة في العمر، ولا مرة في كذا، وإنما فرض الإخلاص ما هو؟ كل لحظة، كل لحظة تمر على الإنسان فأنا مطالب بالإخلاص. لهذا قال: ما عالجت نفسي على شيء أشد من معالجتها على الإخلاص. يعني كما قلنا الإخلاص دائم معك دوام العمل. نعم.
ويسمى الفعل المصفى المخلص من الشوائب إخلاصا، ومن الأول قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسخكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فاللبن الخالص ما سلم وصفى من الدم والفرث ومن كل ما يشوبه ويكدر صفاءه. ومن الثاني قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفي الاصطلاح تصفية ما يراد به ثواب الله وتجريده من كل شائبة تكدر صفاءه وخلصه له سبحانه. منزلته: الإخلاص هو أساس النجاح.
إذا الإخلاص تخليص الشيء وتجريده من سواه، الإخلاص تصفية، الإخلاص إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد غير وجه الله ابتغاء رضوان الله. نعم.
منزلته: الإخلاص هو أساس النجاح والظفر بالمطلوب في الدنيا والآخرة، فهو للعمل بمنزلة الأساس للبنيان وبمنزلة الروح للجسد، كما أنه لا يستقر البناء ولا يتمكن من الانتفاع منه إلا بتقوية أساسه وتعهده من أن يعتريه خلل، فكذلك العمل بدون إخلاص. وكما أن حياة البدن بالروح فحياة العمل وتحصيل ثمراته بمصاحبته وملازمته للإخلاص، وقد أوضح الله ذلك في كتابه العزيز فقال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ولما كانت أعمال الكفار التي عملوها عارية من توحيد الله وإخلاص العمل له سبحانه جعل وجودها كعدمها، فقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
لماذا؟ لأنه خلى من الإسلام، خلى من الإخلاص الذي هو التوحيد. نعم.
والإخلاص أحد الركنين العظيمين اللذين انبنى عليهما دين الإسلام، وهو إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل.
لا بد من الإخلاص والمتابعة، أن يكون العمل على السنة وأن يقصد العبد به وجه الله. نعم.
حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وقال شارح الطحاوية: توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل سبحانه وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيوحده صلى الله عليه وسلم بالتوحيد بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما يوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل.
طب هل يا أخواني ممكن أحد يقول ويرد إشكالا هنا أن شارح الطحاوية ذكر هنا نوعا من التوحيد وتوحيد المتابعة؟ طيب كيف نفهم هذا في ظل تحذير علمائنا من جعل قسم زائد على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وهو توحيد الحاكمية. أنكرتم علينا قسما هو توحيد الحاكمية، فعلى ما لا تنكرون قسما هنا وهو توحيد المتابعة؟ لو استشكل عليكم مستشكل بهذا كيف الجواب؟ نعم تمام، نقول هذا ليس قسما رابعا إنما هذا توحيد مستقل متعلق بمحمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله تعني أنك لا تتبع غيره ولا تسلك طريقا غير الذي سلكه ولا تأخذ سبيلا ولا صراطا غير الذي أتى به، يبقى هذا متعلق بشهادة أن محمد رسول الله. إنما الكلام فيما يتعلق بتوحيد الله، فتوحيد الله ثلاثة لا تزد رابعا، وأي قسم ستزيده يقينا وقطعا أنه إما داخل في الأقسام الثلاثة أو أنه محض افتراء منك، فلا حاجة لنا في هذا. أما هذا توحيد المتابعة فهذا إفراد النبي بالاتباع، فلا يتبع غيره صلى الله عليه وسلم، فهذا قسم إيه؟ مستقل، قسم غير أقسام التي تدخل في توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: محله ومحل الإخلاص القلب، فهو حصنه الذي يقطن فيه، فمتى كان صالحا عامرا بسكناه وحده تبع ذلك صلاح الجوارح، ومتى كان خرابا سكن فيه الرياء.
يبقى محل الإخلاص هو القلب، فالقلب هو محل الإخلاص. نعم.
ومتى كان خرابا سكن فيه الرياء وملاحظة الناس وكسب ودهم وتحصيل ثنائهم والطمع فيما عندهم، ويتبع ذلك سعي الجوارح لتحصيل هذه الأغراض الدنية. وليس أدل على ذلك وأوضح بيانا من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد أوضح صلى الله عليه وسلم هذا المعنى وبين تبعية الجوارح لما يقوم بالقلب بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والإخلاص مطلوب في الصلاة والزكاة والصوم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي كل ما شرعه الله من قول أو فعل، فيقوم الإنسان بتأدية ما شرعه الله له، والباعث له عليه امتثال أمر الله خوفا من عقابه وطمعا فيما لديه من الأجر والثواب. والإخلاص مطلوب أيضا فيما يلتزمه الإنسان من الأعمال، فهو مطلوب من العامل ومن المستشار والمؤتمن والموظف ومن المعلم والمتعلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يترتب على طلب العلم مع الإخلاص فيه من النتائج الحميدة، وما يترتب على فقد الإخلاص فيه من العواقب الوخيمة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروي عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الحديث.
سبحان الله، تعلم العلم وعلم وقرأ القرآن، يعني رجل تعلم وعلم صار شيخا، صار شيخا في الأمة، صار مفتيا، تعلم وعلم وقرأ القرآن ومع ذلك يسحب به إلى النار، نعوذ بالله من الخذلان. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث أخذته شهقة، وكان يشتد عليه تحديثه بهذا الحديث جدا. نعم. فنسأل الله العافية. فلا بد مع المتابعة من الإخلاص، المؤذن، الإمام، الخطيب، العالم، الطالب، كل أحد مطالب بهذا. ولا يعلم الإخلاص إلا رب العالمين. ولهذا من الأخطاء الشائعة أن يقال فلان هذا مخلص، لا ينبغي الإنسان يشهد الإنسان بالإخلاص، إنما تقول: أحسبه مخلصا، أحسبه صادقا، هذا رجل أحسبه مخلصا، لا لأن الإخلاص هذا عمل قلب ولا يطلع عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. والله أعلم بمن يكلم في سبيل. ولقد أثنى الصحابة على رجل قاتل حتى قالوا يا رسول الله ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. نعم.
قال الحث عليه وبيان فضله. ولما كان الإخلاص بهذه المنزلة التي تقدم وصفها
ويروى أن معاوية رضي الله عنه لما بلغه هذا الحديث بكى حتى أغمي عليه فلما أفاق قال صدق الله ورسوله. نعم.
قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، أو لتجادلوا به الفقهاء، أو لتصرفوا وجهة الناس إليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه يبقى ويذهب ما سواه.
طبعا هذا له أمارات وله علامات. يعني إنسان يتعلم ويطلب العلم لله هذا له أمارات. أما الطالب الذي يتجرد ويكون تابعا للحق لا يجامل أحدا ولا يكون منتفعا من شيخ انتفاعا ماديا أو شهرة أو كذا إلى غير ذلك فيبقى معه ويترك اتباع الحق هذا يدل على عدم إخلاص. كذلك الشيخ، الشيخ إذا كان يغضب لنفسه ويزأر لنفسه ويجامل في دين الله هذا يدل على عدم الإخلاص. أما الإخلاص الذي هو التجرد وتخليص العمل لله عز وجل عما يشوبه فهذا له أمارات، هذا له أمارات. نعم.
قال الحث عليه وبيان فضله. ولما كان الإخلاص بهذه المنزلة التي تقدم وصفها جاء الشرع المطهر في الحث عليه والترغيب فيه وبيان فضله في آيات كثيرة وأحاديث عديدة نذكر بعضها على سبيل التمثيل. فمن ذلك قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله قل الله أعبد مخلصا له ديني. ومن الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في غزوة تبوك إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. متفق عليه واللفظ لمسلم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. متفق عليه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. جوابا لمن سأل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكتسبه الإنسان في الدنيا بسبب الإخلاص إلى جانب ما أعده الله له في الآخرة من المثوبة بما ذكره صلى الله عليه وسلم من قصة الثلاثة الذين أووا إلى غار للمبيت فيه فانحضرت صخرة وسدت عليهم باب الغار ففرج الله عنهم ذلك بسبب إخلاصهم الأعمال الصالحة له سبحانه وتعالى.
لهذا تقدم كل واحد بهذا العمل وكان سبب القبول يا أخواني ليس لأن هذا قام قياما عظيما على والديه وليس لأن هذا كان عفيفا وفقط وليس أن هذا أعطى الأجير أكثر من حقه بعدما نمه ورباه له وإنما لأن هذه الأعمال مع كونها صالحة إنما كانت لله خالصة. ولهذا كل قال اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج ما بينا. يبقى إن فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فلما حصل الفرج لهم دل هذا على قبول الله عز وجل لهذه الأعمال لما كانت خالصة لوجهه الكريم. نعم. فالإخلاص يرقى بالعمل وإلا بقي هابطا مهما كان. نعم.
قال ما يضاد الإخلاص وبما تحصل السلامة منه. وكما أن الإخلاص تصفية الشيء مما يشوبه فإذا لم تحصل تصفيته انتفى الإخلاص. فإذا قام الإنسان بعمل محمود والباعث له عليه ابتغاء وجه الله سمي مخلصا وسمي عمله إخلاصا. فإذا فقد ذلك الباعث على العمل أو وجد ولكنه مشوب بباعث آخر كالرياء انتفت التسمية. فإخلاص العمل لله وحده ينافيه ويقابله أن يحل في القلب قصد المخلوقين التماسا لحمدهم وثنائهم وطمعا فيما عندهم. ولما كان ذلك ينافي الإخلاص جاءت الشريعة الإسلامية بذم الرياء ومقت المرائين، فقد قال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وأخبر أن الرياء من صفات المنافقين، فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومن ابتلاه الله بهذا الداء العضال فعليه أن يسعى في تحصيل الأدوية النافعة التي تستأصل وتقضي عليه. ومن أبرزها شيئان: أحدهما أن يزهد فيما ينتظر من الناس من الثناء والعطاء.
نعم، لا يتعلق قلبه بالناس ثناء ومدحا وإعطاء ومنعا. نعم.
والثاني أن يحمل نفسه على إخفاء الأعمال، وقد أوضح
هذا هو الأصل، أن يخفي الأعمال ولا يطلع عليها الناس إلا الأعمال التي لا بد من إظهاره، يطلب علم، ما يقول أتابع على الجهاز مثلا وأترك الذهاب إلى المساجد حتى لا يقال بأنني طالب علم مجتهد، لا، هذا من الشيطان. أو يترك المنافسة على الصف الأول، أو يترك المنافسة على حضور الجمعة مبكرا. لا، الأعمال التي وردت الشريعة بها أنها تؤدى جماعة وأنها تؤدى جهرا فإن الإنسان يأتي بها ويتقي لها عز وجل ويقصد بها وجه الله. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. نعم. وإن تخفوها تؤتوها في القراءة فهو خير لكم. يبقى الأصل ما هو؟ أن الإنسان يخفي عمله إلا إذا كان الشارع قد ورد بوجوب إظهار هذا العمل أو استحبابه. في الصحيح أن من حديث جرير بن عبد الله لما جاء قوم فقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فحث النبي على الصدقة، فقام رجل أتى وقد أتى بصدقة يحملها في يديه، عجزت يداه أو كادت يداه أن تعجز أن حملها، بل قد عجزت حتى وضعها بين يدي النبي، فتتابع الناس على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. الحديث. نعم.
والثاني أن يحمل نفسه على إخفاء الأعمال، وقد أوضح الأول منهما ابن القيم رحمه الله في الفوائد فقال: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره.
الله أكبر. كيف تذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ كيف هذا؟ يسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتى العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهل عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده. فهذا الذي مدحه زين وذمه شين، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، فقال: ذاك الله. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه ولا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. انتهى كلام ابن القيم. نعم.
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى إخفاء العبادة ابتعادا عن الرياء بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالحاصل أن العمل مذموم إذا كان الباعث عليه التماس حمد الناس وثنائهم والطمع فيما عندهم. أما إذا عمل الإنسان العمل خالصا لله ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بسبب ذلك العمل فارتاح لذلك واستبشر به لم يضره ولم ينقص من أجره، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه.
نعم.
قال الإحسان، الإحسان في اللغة ضد الإساءة وهو مصدر
الكلمة الأولى وهي كلمة الإخلاص وهي كلمة عظيمة. نعم. الكلمة الثانية الإحسان.
الإحسان في اللغة ضد الإساءة وهو مصدر أحسن إذا أتى بما هو حسن، وفي الاصطلاح الاتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن. وقد أوضح صلى الله عليه وسلم الإحسان في حديث جبريل المشهور حين سأله عن الإسلام والإيمان فأجابه عن كل منهما، وكان جوابه عندما سأله عن الإحسان أن قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه مسلم معنى الإحسان، وهو أن يفعل الإنسان ما تعبده الله به كأنه واقف بين يدي الله، وذلك يستلزم تمام الخشية والإنابة إليه سبحانه، ويستلزم الإتيان بالعبادة على وفق الخطة التي رسمها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ضمن صلى الله عليه وسلم جوابه عن الإحسان ببيان السبب الحافز على الإحسان لمن يبلغ هذه الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة، ألا وهو تذكير فاعل العبادة بأن الله مطلع عليه لا يخفى عليه شيء من أفعاله وسيجازيه على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولا شك أن العاقل إذا تذكر أن الله رقيب عليه أحسن عمله رغبة فيما عند الله من الثواب للمحسنين وخوفا من العقاب الذي أعده للمسيئين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فضل الإحسان. ولمزيد عناية الإسلام بالإحسان وعظيم منزلته نوه سبحانه بفضله وأخبر في كتابه العزيز أنه يحب المحسنين وأنه معهم وكفى بذلك فضلا وشرفا، فقال سبحانه أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
نعم. والإحسان هذا أعلى درجات العبد، أن يصل إلى درجة الإحسان وهو أن يحسن عمله وأن يراقب ربه سبحانه وتعالى، وفيعبد الله كأنه يراه. نعم. فإن لم يكن يراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم.
جزاء المحسنين. ومن رحمة الله وفضله أن جعل الجزاء من جنس العمل، ومن ذلك أنه جعل ثواب الإحسان إحسانا كما قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن عمله أحسن الله جزاءه. وقد أوضح سبحانه في كتابه العزيز جزاء المحسنين وأنه أعظم جزاء وأكمله، فقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه الآية فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه بأن الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، ولا يخفى ما بين هذا الجزاء وذلك العمل الذي هو الإحسان من المناسبة. فالمحسنون الذين عبدوا الله كأنهم يرونه جزاؤهم على ذلك العمل النظر إليه عيانا في الآخرة. وعلى العكس من ذلك الكفار الذين طبع الله على قلوبهم فلم تكن محلا لخشيته ومراقبته في الدنيا، فعاقبهم الله على ذلك بأن حجبهم عن رؤيته في الآخرة كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكما أن جزاء الذين أحسنوا الحسنى فإن عاقبة الذين أساءوا السوء كما قال تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ومما ذكر الله فيه ومما ذكره الله في جزاء المحسنين قوله وسنزيد المحسنين، وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، وقوله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها، وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، إلى غير ذلك من الآيات.
ألمح شيخنا لمعنى دقيق وهو أنه لما كان الإحسان معناه أن تعبد الله كأنك تراه فكان الجزاء لهذه العبادة الطيبة والإحسان في الدنيا كان الجزاء من جنسها في الآخرة. فلما عبد الإنسان ربه كأنه يراه رزقه الله برؤيته في الآخرة. ولهذا قال الذين أحسنوا الحسنى وزياد. فما علاقة هذه بتلك؟ أنه لما عبدوا الله عز وجل بالمراقبة كأنه يراه أراه الله عز وجل يوم القيامة هذه الرؤية العظيمة، فكانت أعظم نعيم أهل الجنة كما كان الإحسان أعظم عبادة المتقين. نعم.
طرق الإحسان. والإحسان مطلوب في العبادات والمعاملات، فأي عبادة افترضها الله على العبد فإن عليه أن يأتي بها على الوجه الذي رضيه سبحانه من إخلاصها له وموافقتها لشريعة نبيه صلى الله عليه وسلم.
ذكر الشيخ طرقا لهذا الإحسان، اختصره الإحسان بالنفع البدني، تحسن إلى إخوانك بالنفع البدني، وذكر حديث أبي هريرة المتفق عليه وفيه وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاع صدقة. الإحسان بالمال كما قال قال ومن وسع الله عليه رزقه وأتاه المال فإن عليه أن يشكر الله على ذلك بصرفه في الطرق التي شرع الله، فيقضي الحاجة ويواسي المنكوب ويفك الأسير. الإحسان بالجاه بالمنصب وكذا، قال النبي اشفعوا تؤجروا. الإحسان بالعلم وهو تعليمه للجاهل، وهذه الطريق مع التي تليها أعظم الطرق وتمها نفعا. الإحسان بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فتنهى فتأمر وتنهى فينتفع الناس بهذا. أعظم الإحسان أن تعلم أخاك دينه، أعظم الإحسان أن تدل واحدا على طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أعظم الإحسان الإحسان بالعلم. الإحسان بالجاه يحسنه الكثير، الإحسان بالمال يحسنه الكثير، الإحسان بالنفع البدني يحسنه الكثير، أما الإحسان بالعلم فلا يحسنه إلا الندر من البشر. كذلك ما يترتب على الإحسان البدني إعانة مؤقتة، الإحسان المالي إعانة مؤقتة، الإحسان بالجاه إعانة مؤقتة، أما الإحسان بالعلم فإن أخاك ينتفع بطريق يؤدي به إلى جنة عرضها السماوات والأرض. طيب الكلمة الثالثة وجوب التزام المسلم أحكام الشريعة. نعم.
قال الحمد لله الذي اقتضى الإسلام دينا لهذه الأمة فأكمله لها وأتمها وأتم عليها به النعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع حديث لزوم التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية، وسيدور الكلام فيه باختصار حول النقاط الآتية: أولا، من هو المسلم؟ ثانيا، الشريعة الإسلامية وما بنيت عليه. ثالثا، كمال الشريعة الإسلامية وشمولها وخلودها. رابعا، التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية لازم لا بد منه. خامسا، النتائج الطيبة للالتزام بالشريعة الإسلامية والآثار السيئة في التخلي عن ذلك.
نعم. قال: من هو المسلم؟ المسلم اسم فاعل من أسلم بمعنى أذعن وانقاد لربه وخالقه، كما قال ابن عبد الوهاب: والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. هذا هو المسلم، هذا هو المسلم الحقيقي، ليس الذي ينطق بالشهادتين وفقط. وإن ثبت له بهذا الإسلام في الظاهر، إذا أتى بالإسلام ونطق بالشهادتين وأتى بأركانه فهو المسلم، لكن الإسلام المطلوب هو كما قال ابن عبد الوهاب: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والكفر. ثم قال الشيخ: الشريعة الإسلامية وما بنيت عليه. قال: الشريعة الإسلامية هي الوحي، شريعة إسلامية ليست من محض آراء، إنما هي الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وهي كتاب الله الذي لا يأتيه باطل بين يديه ولا من خلفه، وسنة رسول الله المفسرة للقرآن والكتاب والسنة متلازمان تلازم شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وقد بنيت الشريعة الإسلامية على أصلين عظيمين وقاعدتين أساسيتين، إحداهما أن لا يعبد إلا الله وحده، إشارة إلى التوحيد، والثانية أن لا يعبد الله إلا بما شرع، إشارة إلى الاتباع. طيب، كمال الشريعة الإسلامية وشمولها وخلودها. لقد جمع الله للشريعة الإسلامية التي بعث بها رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الصفات: صفة الكمال وصفة الشمول وصفة الخلود والبقاء. أما صفة الكمال فمعناها أنها الخالية من أي نقص، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذه من أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل الله تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل الله تعالى خاتم الأنبياء، جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه للإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحل ولا حرم إلا ما حرم ولا دين إلا ما شرع، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة، ولهذا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، رضيه الله لنا. أفلا نرضاه لأنفسنا؟ هذا يجب علينا أن نرضى دينا شرعه الله ودينا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه دين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه. ولهذا لا حاجة لنا بعد هذا الشرع لأحد إلا لمن يبين لنا هذا الشرع ولمن يبلغ لنا هذا الشرع. أما أن يضع شرعا بجوار شرع ورأيا بجوار نص واستحسانا بجوار أثر، فلا حاجة لنا في استحسان أحد ولا رأي أحد ولا اجتهاد أحد، نبتعد به عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. كفى والحمد لله، كفتنا الشريعة من كتاب وسنة. هذه صفة الكمال. ولهذا أهل البدع والأهواء كان لازم بدعتهم الاستدراك على الشريعة والرد على الشريعة واستحسان ما لم يأتي في الكتاب والسنة وإضافة على ما جاء في الكتاب والسنة. لازم البدعة نقص الشريعة، لأنك إن تعبدت الله ببدعة لما يأتي بها الشارع معناه أن هذا الأمر مما يقرب العبد إلى ربه، وقد تركه كتاب الله وقد تركه رسول الله، فجئت أنت لتكمل هذا النقص. وأما صفة الشمول والخلود فإنهما من شيء يقرب إلى الله إلا دل الرسول أمته عليه، وما من شر إلا حذر منه. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن سلمان أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. يقول رجل مشرك لسلمان: كل شيء علمكم نبيكم حتى القراءة، يعني قضاء الحاجة علمكم كيف يقضي الواحد حاجته. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عض. علمتنا الشريعة كيف ننام، كيف نقوم، كيف ندخل بيوتنا، كيف نخرج منها، كيف نلبس ثيابنا، كيف ندخل خلاءنا، كيف نأتي أزواجنا، كيف نطلق، كيف نأكل، كيف نشرب، كيف نتكلم. علمتنا شريعتنا كل شيء. هذه شمول، نعم. وخلود، وأن هذه الشريعة بقية إلى آخر الزمان. طيب، يقول: التزام المسلم أحكام الشريعة الإسلامية لازم لا بد منه، وهذا واضح. ويقول الشيخ: وهذه الشريعة الكاملة الشاملة الخالدة، التزام المسلم بأحكامها لازم أبا لا بد منه ولا خيار للمسلم فيه، وحاجة المسلم إلى السير طبقا لتعليم الشريعة الإسلامية فوق كل حاجة. ولهذا قال سبحانه: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا خير للمسلم فيما قضى الله. الله فرض الحجاب على المرأة أن تقول سمعنا وطعنا. الله فرض سبحانه وتعالى الجهاد، فعلى المسلمين أن يقول سمعنا وطعنا. الله عز وجل فرض علينا صلوات وصياما وزكاة وحجا، يقول المؤمن سمعنا وطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا صدقة الفطر، سمعنا وأطعنا. فما جاء به الإسلام وجب علينا أن نمتثله وأن لا نخرج عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. طيب، يترتب على ذلك نتائج طيبة للالتزام بهذه الشريعة الإسلامية. ويترتب على التخلي عنها أيضا آثار سيئة. فمن النتائج الطيبة حصول الفلاح، فإن التزام المسلمين بأحكام شرعهم الحنيف ودينهم القوم هو أساس فلاحهم وعنوان سعادتهم وسبب عزهم ونصرهم على أعدائهم ومصدر أمنهم واستقرارهم، ومتى كانت حالهم بعكس ذلك حصر لهم الخسران والهلاك والذل والهوان. وقد أقسم الله بالعصر على خسارة كل إنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكتاب الله وسنة رسوله مليئان بالنصوص التي توضح هذه الحقيقة وما سجله التاريخ من حصول العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه يصدق ذلك، والواقع المشاهد المعاين أصدق برهان. ولهذا قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وقال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وقال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقال سبحانه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان إلى ما فيه عزهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اختصرنا بعض الأشياء التي يدل عليها ما ذكرنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يقول لو كانت معتبر لو كانت الضرورة معتبرة شرعا فاضطر المسلم إلى أحد إلى أخذ القرض ربا وسبيل له إلى ذلك المسك، فهل لا يجوز له أن يأخذ القرض أن يكون من باب كما قلنا أجبنا عن هذا. يقول هل ضابط جماع المرأة في الحيض هو الأذى، بمعنى لو استخدمت إحدى الأشياء كي تمنع هذا الأذى فهل يجوز؟ حرام حرام، ولو غسلت فرجها لا يجوز. فاعتزلوا النساء في المحيض أي في زمن الحيض، ولو كانت المرأة هذه نظفت، لأن هذه النظافة نظافة خارجية، أما الداخلية فهذه موجودة. لماذا نرد على من استدل بصلاة عائشة في حجرتها بوجود قبر أبي بكر وعمر؟ لماذا نرد على من استدل بصلاة عائشة في حجرتها؟ تبع عائشة إيه الإشكالية في حجرتها؟ هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم واتفقت الأمة على ذلك، هذه في حجرتها مش في مسجدها، هذه في حجرتها، هي تصلي في مسجد هي في حجرتها، هذه حجرة ولو دفن فيها الرسول حجرة، ولو دفن فيها أبو بكر وعمر هذه حجرة، ما الإشكال يعني؟ هل ذكر بعض عيوب الحج؟ طيب خلاص نعم نعم أي نعم، ورد في بعض الأثار أنك تجعل فاصلا بينه وبين القبر. نعم ما في إشكال، لو المرأة أخذت علاجا عقاقير أو شيء لرفع الدورة لمصلحة شرعية ما في إشكال، بيد أن الأفضل أن تترك المرأة نفسها لما خلق الله عليها، كما قال نبي عائشة هذا شيء كتبه الله على بنات آدم.